أهلاً بكم في تحليل جديد لمجموعة مصادر مهمة. اليوم نتعمق في كتاب بصراحة لافت جداً اسمه النجاح بلا تنازل للدكتور إيهاب رياض قرضايا. الكتاب موجه للمهندسين بالذات، بس الأفكار اللي فيه بتلمس أي مهني شاب بيبدأ حياته اليوم.
تماماً، هو بيبدأ من أرض الواقع على طول. الكاتب مش بيتكلم من برج عاجي يعني، وبيحط إيده على 5 مخاوف حقيقية جداً.
زي إيه مثلاً؟
يعني الخوف من إن التزامك بأخلاقك ده هيخليك متأخر عن اللي حواليك، والضغط الرهيب عشان تكون زيهم عشان تنجح، وكمان الشعور المؤلم إنك عايش بشخصيتين، واحدة في البيت وواحدة تانية خالص في الشغل.
آه، والقلق إنك في النهاية ممكن تضيع وتفقد هويتك الحقيقية في الدوامة دي.
بالظبط،
ودي مش مجرد مخاوف، دي صراعات يومية فعلاً. عشان كده مهمتنا اليوم مش بس نستعرض الكتاب، لأ، إحنا بنحاول نفهم هل هو فعلاً بيقدم منهج حياة مهني قابل للتطبيق، ولا هي مجرد مثالية زيادة عن اللزوم وصعب تحقيقه في سوق العمل؟
هو ده السؤال الأساسي، والشيء اللي لفت نظري إن الكتاب مش بيقدم حلول تقنية، لأ، هو بيطرح فكرة جوهرية، وهي دمج هويتك الإيمانية مع هويتك المهنية.
بمعنى؟
يعني الفكرة إنك ما تخلعش عباءة قيمك على باب المكتب، هي دعوة للانسجام الداخلي، إنك تكون نفس الشخص في صلاتك وفي اجتماعاتك، وده بحد ذاته يعني مفهوم ثوري في بيئات عمل بتفترض إن ده شيء وده شيء تاني خالص.
طيب خلينا نبدأ من هنا، من فكرة الهوية دي. الكتاب بيطرح سؤال شكله بسيط بس هو عميق جدا، ما معنى أن تكون مهندسا مسلما؟ أنا كنت متوقعة إجابة شكلية، لكن هو بيروح لمكان أبعد بكتير.
بالظبط، هو بيتجاوز المظاهر السطحية زي تعليق آية أو مصحف على المكتب. الفكرة هي توحيد الهوية، إنك ما تلبسش قبعتين، واحدة للعبادة والتانية للشغل، لا، إنك تدرك إن شغلك الهندسي نفسه ممكن يكون عبادة، مراجعتك للمخططات، حرصك على السلامة، كل ده ممكن يكون جزء من علاقتك بربنا.
شاف إن التصميم الأولي عشان يوفروا في التكلفة هيتجاهل شوية شوارع جانبية ضيقة.
أيوة، وده معناه إن في أسر فقيرة مش هتوصلها الخدمة.
وهنا بقى مفترق الطرق.
نعم، المهندس العادي ممكن يقول دي الميزانية وأنا ماليش يد في الموضوع، بس المهندس ده وبدافع داخلي تماماً قرر يعيد التصميم كله على حسابه الخاص وفي وقته الإضافي عشان يشمل كل بيت.
ولما تسأل ليه عمل كده؟ كانت إجابته بتلخص فلسفة الكتاب كله.
قال أريد أن يرضي ربي عن عملي لا مديري فقط.
الجملة دي بتخلي المفهوم ملموس جدا، يعني الموضوع مش بس بتعمل إيه، لأ، بتعمله عشان مين. هل دي فكرة النية اللي بيركز عليها؟
هي دي بالظبط، النية هي اللي بتحول الشغل المتقن من مجرد وظيفة بتكسب منها فلوس لعبادة بتاخد عليها أجر، وده بيرجع للحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات. الكتاب يربط ده بلحظات اتخاذ القرار اليومية. المهندس العادي بيسأل إيه الأحسن لمسيرتي المهنية؟ أو إيه اللي هيخلي شكلي كويس قدام الإدارة؟ بينما المهندس اللي بيستحضر نية أسمى بيسأل إيه القرار اللي يرضي ربنا عني؟ أو إيه الخيار الأكثر أمانة وإتقان؟ السؤال التاني ده بيغير كل حاجة.
بس خلينا نكون واقعيين، ده ممكن يكون له ثمن غالي. الكتاب بيحكي قصة لمهندس اتعرض عليه منصب قيادي كبير، منصب أحلامه يعني.
بس الشرط كان إنه يغض الطرف عن شوية مخالفات مالية صغيرة،
وهو رفض. كتير ممكن يقولوا إن ده قرار مش حكيم، ده يعتبر انتحار مهني. الكتاب بيتعامل مع نقطة الخوف من الخسارة دي.
سؤال مهم جدا، وهي دي المعضلة الحقيقية. الكتاب مش بيتجاهل الخوف ده، لا، بيواجهه. تعليق المهندس في القصة كان قوي جدا، قال لن أبيع ديني مقابل لقب وظيفي، الرزق على الله. دي مش مجرد جملة عاطفية، دي تعبير عن إيمان عميق
إن الرزق الحقيقي مش بيجي من طرق ملتوية.
تماماً، الكتاب بيقول إن اللي ممكن يبان خسارة على المدى القصير هو في الحقيقة استثمار في أغلى أصل عندك، سمعتك ومصداقيتك، هي دي اللي هيجيب لك الفرص الأكبر في المستقبل.
تمام، وجود البوصلة الداخلية دي مهم، بس الكتاب بيقول إن البيئة الخارجية أحياناً بتكون مصممة عشان تعطل البوصلة دي. فكرة ازدواجية الشخصية اللي ذكرتها أعتقد دي بتوصف تجربة ناس كتير.
ده حقيقي، والازدواجية دي مش بالضرورة ضعف في الشخص، قد ما هي رد فعل لضغوط خفية وذكية جداً بتمارسها بعض بيئات العمل. الكتاب بيحدد 3 آليات للضغط ده. الأولى هي التطبيع مع الخطأ، يعني لما تشوف الغلط بيتكرر كل يوم بتبدأ تحس إنه ده العادي وإن اعتراضك هو اللي شاذ.
وده بيفسر إزاي شخص ممكن يبدأ بقيم قوية وبعدين تتآكل بالتدريج. طيب إيه الآلية التانية؟
تانية هي العزل الأخلاقي، يعني لما تعترض على حاجة غلط يجي لك الرد بأسئلة زي هو أنت الوحيد اللي شايف المشكلة؟ أو ليه بتعقد الأمور؟
هدفها إنك تحس إنك لوحدك ومتطرف في رأيك.
بالظبط، عشان تسكت المرة الجاية. والتالتة، ودي يمكن الأكثر إيلاماً، هي المكافأة العكسية،
إنك تشوف الشخص المتلاعب اللي بيزور التقارير بيتكافئ وبيترقى.
أيوة، وفي المقابل الشخص الملتزم اللي بيوضح المشاكل الحقيقية بيتهمش أو بيتعاقب. رسالة هنا سامة جداً، بتقول بوضوح الأخلاق هنا مش عملة للنجاح.
الكتاب بيستشهد بإحصائية كانت صادمة بالنسبة لي. 57% من الموظفين في دراسة في العالم العربي صرحوا بأنهم اضطروا يقبلوا سلوك لا يتوافق مع قيمهم.
الرقم ضخم، وده بيأكد أننا مش بنتكلم عن حالات فردية، دي ظاهرة،
والمشكلة أنها بتحصل بالتدريج
زي الموت البطيء للضمير. قصة المهندس الشاب في الكتاب بتجسد ده تماماً. في الأول كان بيعترض على تقارير الإنجاز المبالغ فيها، بعد كام شهر بقى يوقع عليها وهو ساكت، بعد سنة بقى هو اللي بيكتبها بنفسه.
عدنا للسؤال المحوري، في وسط الضغوط دي مين بيصمد ومين بيسكت؟ الكتاب بيقدم تصنيف مثير للاهتمام لأنماط الاستجابة للمهندسين الجداد.
فعلا، النمط الأول هو المنهار بسرعة، ده الشاب المثالي اللي بيدخل الشغل بتوقعات عالية وبعدين يصطدم بالواقع فينسحب نفسيا أو يغير مجاله خالص. التاني هو المتأقلم بلا قناعة، اللي لسه متكلمين عنه، بينجرف مع التيار لحد ما يبقى جزء من المشكلة.
والتالت؟
المثالي العنيد، ده شخص نيته كويسة بس بينقصه الحكمة، بيواجه كل غلط بصدام مباشر وصوت عالي، فبيحرق كل جسوره وبيخسر معاركه بسرعة.
إذن الكتاب بينتقد المثالية الصدامية زي ما بينتقد التنازل، دي نقطة مثيرة. طيب إيه النمط الرابع اللي بيقدمه كحل؟
هو بيسميه الصامد الهادئ، وده هو النموذج اللي بيدعو ليه الكتاب. الشخص ده مش ساذج، هو شايف الواقع وفاهم تعقيداته بس مش بينجرف،
يعني لا بيشارك في الغلط ولا بيدخل في معارك خاسرة.
بالظبط، بيبني سمعته ببطء وثبات من خلال جودة شغله وأمانته، ومع الوقت بشكل تدريجي بيصير هو الشخص اللي الكل بيثق فيه.
أنا معجبة جداً بالنموذج ده، بس عندي سؤال، في بيئات العمل التنافسية اللي بتشجع على الصوت العالي، مش في خطر إن الصمود الهادئ ده يتشاف على إنه سلبية أو ضعف؟
ده تحدي حقيقي بيناقشه الكتاب. الهدوء هنا مش معناه سلبية، معناه استراتيجية. قوة الشخص ده مش في صوته، في شغله. تقاريره هي الأدق، حساباته هي الأكثر موثوقية، كلمته هي اللي بتتاخذ. الكتاب بيقول إن السمعة دي حتى لو بتاخد وقت أطول عشان تتبني، إلا إنها أصلب بكتير من النجاح المبني على الضجيج، هو رهان على المدى الطويل.
هل في أمثلة من الكتاب بتدعم الفكرة دي، إن النهج الهادئ ده بيجيب نتيجة فعلاً؟
نعم، وفي قصص واقعية جداً. في قصة المهندس الصامت اللي زمايله كانوا بيتريقوا عليه لأنه بيدقق في كل تفصيلة ويرفض يمضي على تقرير مش واثق فيه 100%.
كانوا شايفينه معقد وبطيء؟
تماماً، بس لما حصلت مشكلة كبيرة في المشروع كانت تقاريره الدقيقة هي الوحيدة اللي قدروا يعتمدوا عليها عشان يحددوا سبب الخلل. الدقة دي كانت سبب ترقيته لفريق الجودة المركزية،
يعني جودته بقت هي علامته التجارية.
بالظبط. وقصة تانية عن مهندسة اتهمشت في فريقها لأنها رفضت توافق على تصميم في مخاطر سلامة رغم ضغط مديرها. في الظاهر هي خسرت، لكن مدير مشروع من شركة عالمية كان بيتعامل معاهم لاحظ نزاهتها. بعد شهور تواصل معاها مباشرة وعرض عليها فرصة في مكتبه، لأنه كان بيدور على حد ما بيساومش على الجودة والأمانة.
سبحان الله، ما بدأ كباب اتقفل كان في الحقيقة باب أكبر بيتفتح،
وهو ده جوهر الأمر. النجاح اللي بيدعو إليه الكتاب هو نجاح لا تخجل منه ولا تخاف عليه ولا تندم بسببه، ده تعريف مختلف تماما للنجاح.
القصص دي بتغير المنظور فعلا. طيب فهمنا الفلسفة، إزاي ده بيظهر على أرض الواقع؟ خلينا نروح للجانب العملي. الكتاب بيحط أسس للممارسة الأخلاقية.
أيوة، هو بينتقل من ليه للزاي، وبيقدم مجموعة قيم عملية، أولها وأهمها الصدق ليس رفاهية.
الجملة دي لافتة جداً، أنا وقفت عندها كتير، كأننا بنتعامل مع الصدق كخيار إضافي.
بالظبط، والكتاب بيقلب الفكرة دي، بيقول إن الصدق في الهندسة مش مجرد قيمة، ده أساس تقني. الثقة هي أهم عملة بتتعامل بيها. قصة المهندس المبتدئ اللي رفض يغير تقرير عن شوية شروخ بسيطة في مبنى رغم إن ده أغضب مديره، إلا إن السمعة دي، المهندس ده ما بيكذبش، هي اللي خلته يترشح بعد كده لمشروع وطني ضخم.
يعني الصدق استثمار. القيمة التانية هي الإتقان، ويربطها بالعبادة. إزاي شغل تقني بحت ممكن يكون عبادة؟
من خلال حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. الشرح في الكتاب جميل لأنه بيوضح إن كل تفصيلة دقيقة، كل معادلة بترجعها مرة زيادة، ممكن تتكتب في ميزان حسناتك.
ده بيغير علاقتك بالمهام اليومية المملة، بيديها معنى أعمق.
تماماً، وبعدين بينتقل لقيمة الأمانة، وبيوصفها إنها هويتك أو علامتك التجارية.
منطقي،
لأن الفرص الكبيرة والمشاريع الحساسة بتروح للشخص اللي نقدر نثق فيه، اللي لو سلمناه مسؤولية هينجزها بأمانة حتى لو محدش شايفه.
كل ده جميل، بس ماذا لو الغلط جاي من فوق، من مديرك؟ هنا الوضع بيبقى حساس جدا. المواجهة ممكن تدمر مستقبلك، والسكوت معناه إنك شريك في الغلط.
وهنا الكتاب بيقدم تمييز عملي وحكيم جدا تحت عنوان النصيحة لا التنازل. يعني الإصلاح مش معناها الصدام دايما. في فرق كبير بين إنك تقول أنا برفض الغلط ده، وإنك تقول عندي اقتراح نحسن بيه الموضوع ونتجنب مشكلة. الأولى تحدي، التانية نصيحة.
والحكمة في الأسلوب لا تقل أهمية عن صحة المبدأ.
بالظبط.
إذن لو حبينا نلخص الرسالة الأساسية، يبدو إن الكتاب بيحاول يقول إن قيمك مش عبء بيعطلك، بالعكس هي أقوى ميزة تنافسية عندك على المدى الطويل.
هذه هي الخلاصة بالظبط. هو بيعيد تعريف العلاقة بين الأخلاق والنجاح. في المنظور التقليدي هم خطين متوازيين، بس في منظور الكتاب هم شيء واحد. النجاح الحقيقي لا يمكن يوجد بدون أساس أخلاقي متين.
وفي النهاية، إيه الرسالة اللي ممكن ياخده المستمع معاه لشغله بكرة؟
أعتقد الرسالة الأهم هي إنه مفيش تعارض حقيقي بين الطموح المهني والمبادئ الراسخة. ممكن يبان إن في تعارض أحياناً، بس ده وهم قصير المدى. التحدي الحقيقي هو في الصبر والثبات، والمكافأة مش بس في الرزق المبارك اللي بيجي من حيث لا تحتسب، زي ما ربنا بيقول ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا، هي كمان في راحة الضمير.
ده صحيح، وده بيتركنا مع فكرة أخيرة ملهمة جداً. الكتاب بيتكلم عن بناء جيل من المهندسين بوجه جديد. يمكن الفكرة اللي ممكن نفكر فيها كلنا هي، بعيداً عن النجاح الشخصي، ماذا لو كانت كل خطوة أخلاقية صغيرة بنعملها اليوم، كل قرار بالتمسك بالصدق أو الإتقان، هو في الحقيقة لبنة بنبني بيها ثقافة مهنية أكثر نزاهة وعدل، مش بس لينا، للأجيال اللي جاية بعدنا. ده بيربط كفاحنا الفردي اليومي برسالة أكبر وأكثر ديمومة.